بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال: أرني إزاري، فشده عليه. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا.
جعلت له خلفا
هو بتاء الفاعل ذكرها وجعلت
وجعلت له خلفا
وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. وقال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريكه الآن. فدخلت معه الحجرة فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها.
كل هذه الأحاديث أردها الإمام البخاري رحمه الله ليبين ما كان عليه حال الكعبة قبل أن تهدم وتبنى في زمن الجاهلية، وما جرى فيها من الأحوال بسبب نقص المال الذي جمع لإعادة بنائها بعد أن دهمها السيل، وبعد أن نقضتها السيول حيث كانت إذا نزلت في مكة تدهم الحرم وتهديم شيئا من جدار الكعبة، ولما أرادوا بناءها جمعوا لها مالا واشترطوا أن يكون المال حلالا ولا يكون فيها من مال الحرام شيء. فلما بدأوا في بنائها قصر المال فبنوها على هذه الحال، قصروا من الجدار ولم يبنوها على قواعد إبراهيم حيث أوجدوا الجدرة أو الشاذروان من ناحية الشمال، لم يكفيهم المال فأخرجوا الحجرة حجرة إسماعيل من بناء الكعبة، وكان يقدر بنحو 6 أو 7 أذرع، والنبي صلى الله عليه وسلم أرى عائشة رضي الله عنها ما كان بسبب هذا النقص في المال حيث تتصرف فيه القرشيون أو قريش وأهل مكة في بناء البيت، ورجى لو أنه يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم لولا حدثان أهل مكة بعهده بالكفر، ولولا أن يظهر أو يجري في نفوسهم ما ينتقدون به ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناها على قواعد إبراهيم. وسيأتي في باقي الباب أنه لما أتيحت الفرصة لعبد الله بن الزبير بعد أن رمى الحجاج الكعبة بالمنجنيق وهدم بعض جدارها، أعاد بناءها على قواعد إبراهيم وحقق ما رجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمناه من أن يجعل لها بابين، باب من المشرق وباب من المغرب، ويسويهما بالأرض حتى يتمكن من أراد الدخول أن يدخل، ولا يكون ذلك وفق هوى أن يقوم على الكعبة، لكنه بعد أن بناها لم يرتضي بعض أمراء الشام يعني من أمراء بني أمية، فعادوا بناءها على ما كانت عليه في زمن الجاهلية، واستطرد هذا أن أشار إلى قضية هامة عند بناء الكعبة. زمن الجاهلية قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 15 عاما، وقيل 5 سنوات، يوم أن انتدب من كل بطن من بطون مكة رجلان يشاركان في بناء الكعبة، فاختير من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس، وكانوا يحملون الحجارة من جهة إجياد يعني من ناحية الشرق، وكان من يحمل معهم من الشباب الغلماني إذا أثقلتهم الحجارة ينزعون أزرهم ويجعلونها على عواتقهم ويحملون الحجارة حتى يأتوا بها إلى مكان البناء. ونصح العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كما يفعل الغلمان، ولما حاول وأخذ إزاره وضعه على عاتقه ما كان منه إلا أن سقط. وصرع وجاء في بعض الروايات أن قيل له خذ إزارك واستتر بإزارك، فأخذ إزاره ورده في موضعه ثم تابع حمله الحجارة إلى أن بلغها موضعها من الكعبة. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة روايات متعددة كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن من أن يفعل كما فعل غلمان قريش في التعري وفي نزع الإزار وكشف العورة، وهذا يعد إرهاصا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث حفظ الله عليه حاله وأمره وأسدل عليه الستر ولم يكشف عورته كما فعل غيره ممن كان يحمل الحجارة من الوادي إلى حيث بناء الكعبة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما قدم عام الفتح ودخل الكعبة وصلى رغبت عائشة رضي الله عنها أن تصلي في داخل الكعبة وفي جوف الكعبة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أخذها إلى ناحية الحجر وأمرها أن تصلي في حجر إسماعيل، وأخبرها بأن هذا الحجر وجزء من الكعبة، لكن قريشا لما بنت الكعبة في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا الأموال ليبنوا الكعبة، لكن النفقة قد قصرت فاضطروا لبنائها حيث اختزلوا من جدارها الذي كان على قواعد إبراهيم، وتركوا الشاذروان لمسافة ذراع من كل جانب من جوانب الكعبة، من الناحية الجنوبية والشرقية والغربية، وأما من ناحية الشمال فرجعوا نحو من 7 أذرع وأخرجوا حجر إسماعيل أو المكان الذي سمي بحجر إسماعيل ويسمى أيضا بالعطيم بدون بناء، ولهذا لم يقيموا عليه الركنين الشماليين، ونشأ من هذا أن من يطوف ببيت الله كان يستلم الركنين الحجر الأسود، يستلمه يقبله أو يضع يده عليه أو يشير إليه إذا لم يتمكن من الوصول إليه. وأما الركن اليماني فكان استلامه بأن يضع يده عليه أو يشير إليه، فسار هذا الاستلام وهذا الاستلام السنة التي جرى عليها وسنة الطواف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا حرص الإمام البخاري رحمه الله أن يشير إلى ذلك تبيانا لفضل بناء الكعبة وفضل الأبنية في مكة، لأن الناس إنما بنوا بيوتهم في مكة حرصا على البقاء في مكة وحرصا على الطواف ببيت الله وحرصا على ملازمة الحرم وحرصا على أداء العبادة والطاعة لله تعالى وتنفيذ أمر الله جل وعلا لإبراهيم وذرية إبراهيم الذين طلب منهم أن يقيموا بجوار بيت الله، فحرم الله لهم الحياة في بيت الله وفي حرم الله، ويسر لهم المقامة، وبارك لهم بأن جعل البيت مذابة وجعل البيت يفده الناس، ويسر لهم فيه الرزق لينعموا ويعيشوا حياة كريمة غرضها عبادة الله وطاعة الله وامتثال بأوامر الله وتعظيم بيت الله. الله أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، قال: وكذا روى ابن إسحاق في السيرة عن أبيه عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لمع غلمان هم أسناني قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلها إذ لكمني لاكم لكمة شديدة. ثم قال: أشدد عليك إزارك. فكأن هذه قصة أخرى. واغتر بذلك الأزرقي فحكى قولا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة كان غلاما. ولعل
معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شارك في بناء الكعبة كان عمره نحو من 25 عاما.
أحسن الله إليكم. قال: ولعل عمدته في ذلك ما سيأتي عن معمر عن الزهري، ولحديث معمر شاهد من حديث أبي الطفيل أخرجه عبد الرزاق، ومن طريقه الحاكم والطبراني قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر.
معنى الرضم يعني جيء بالحجارة ووضعت بعضها على بعض الحجارة، ولم يوضع فيها طين ولم يخلط بها مدر يعني طين بين الحجارة. نعم.
قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر، وكانت قدر ما يقتحمها العناق، وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلا، وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة. فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت، فخرجت قريش لتأخذ خشبها، فوجدوا الرومي الذي فيها نجارا، فقدموا به بالخشب ليبنوا به البيت، فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حية فاتحة فاها، فبعث الله طيرا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحو أجياد،
يعني أبعدها عن الكعبة.
قال: فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي فرفعوها في السماء 20 ذراعا، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه فبدت
يعني لتعينه على حمل الحجارة. نعم.
قال: فذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته من صغرها، فنودي: يا محمد خمر عورتك، فلم ير عريانا بعد ذلك، وكان بين ذلك وبين المبعث 5 سنين. قال معمر: وأما الزهري فقال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها.
ومعنى أجمرت المرأة يعني جاءت تجمر الكعبة، ومعنى تجمرها يعني تبخرها بالبخور، ومن لازم البخور أنهم يضعون فيه النار الجمرة، فلما جاءت تجمرها احترقت الكعبة حيث سقط شيء من الجمر على أطرافها وعلى ما فيها من الأشياء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت، فتشاورت قريش في هدمها وهابوه، فقال الوليد: إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح. فارتقى على ظاهر البيت ومعه العباس فقال: اللهم لا نريد إلا الإصلاح، ثم هدم. فلما رأوه سالما تابعوه. قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج قال: قال مجاهد: كان ذلك قبل المبعث 15 سنة. وكذا رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن جبير بن مطعم بإسناد له، وبه جزم موسى بن عقبة في مغازيه والأول أشهر. قال وبه جزم ابن إسحاق، ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدم وقته على الشروع في البناء. وذكر ابن إسحاق إن السيل كان يأتي فيصيب الكعبة فيتساقط من بنائها، وكان رضما فوق القامة، فأرادت قريش رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، فذكر القصة مطولا في بنائهم الكعبة.
يعني كل هذه أسباب تجمعت وحملتهم على أن يعيدوا بناء الكعبة صيانة لها من أن تسرق خزائنها وأن يدهمها السيل وأن تبنى بالمال الحلال الذي اشترطوه في بنائها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فذكر القصة مطولا في بنائهم الكعبة وفي اختلافهم في من يضع الحجر الأسود، حتى رضوا بأول داخل، فدخل النبي
أثناء البناء. نعم.
قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحكموه في ذلك فوضعه بيده،
حيث إنه دعا بثوب وضع الحجر في وسطه، ثم أمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف منه، يعني شخص من كل قبيلة أخذ بطرف من الثياب من الثوب، إلى أن رفعوه ورفعوه إلى أن حاذوا به موضعه من الكعبة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في موضعه. هذا ما جرى في قصة وضع الحجر في مكانه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، ووقع عند الطبراني من طريق أخرى عن ابن خثيم عن أبي الطفيل أن اسم النجار المذكور باقوم،
الذي جاء وهو في السفينة التي انكسرت قريبا من جدة في المنطقة التي تسمى بالشعيبة، نعم، وهي ميناء مكة.
أحسن الله إليكم. قال وللفاكه من طريق ابن جريج مثله. قال وكان يتجر إلى بندر وراء ساحل عدن فانكسرت سفينته بالشعيبة.
ولعل هذا البندر المشهور والمسمى في هذه الأزمان بندر عباس، نعم، وهو قريب من عدن من ناحية إيران. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فقال لقريش إن أجريتم عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشب، ففعلوا.
يعني الخشب الذي كان في السفينة. نعم.
قال وروى سفيان بن عيينة في جامعه عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول اسم الذي بنى الكعبة لقريش باقوم، وكان روميا. وقال الأزرقي كان طولها 27 ذراعا، فاقتصرت قريش منها على 18، ونقصوا من عرضها 1 ذراعا أدخلوها في الحجر. قوله فخر إلى الأرض في رواية زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار الماضية في باب كراهية التعري من أوائل الصلاة، فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يؤذن له بكشف عورته كما فعل غيره من كان يحمل الحجارة من الوادي إلى موضع الكعبة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله فطمحت عيناه بفتح المهملة والميم أي ارتفعتا، والمعنى
صار ينظر إلى السماء فقط، هذا معنى طمحت عيناه ولا يصوبها، وذلك عندما أصيب بشيء من يعني الصرع لكشف عورته. نعم
أحسن الله إليكم. قال والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق. وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج في أوائل السيرة النبوية ثم أفاق فقال قوله أرني إزاري أي أعطني، وحكى ابن التين كسر الراء وسكونها، كسر الراء وسكونها
أرني وأرني. نعم
وقد قرئ بهما. وفي رواية عبد الرزاق الآتية إزاري إزاري بالتكرير. قوله فشده عليه زاد زكريا بن إسحاق فما رؤي بعد ذلك عريانا، وقد تقدم شاهدها من حديث أبي الطفيل. الحديث الثاني ساقه من أربعة طرق. قوله في الطريق الأولى عن سالم بن عبد الله أي ابن عمر. قوله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أي الصديق، ووقع في رواية مسلم أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما. وعبد الله هذا هو أخو القاسم بن محمد. قوله أخبر عبد الله بن عمر بنصب عبد الله على المفعولية، وظاهره أن سالما كان حاضرا لذلك فيكون من روايته عن عبد الله بن محمد، وقد صرح بذلك أبو أويس عن ابن شهاب.
عبد الله بن محمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي بكر ولد يوم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم للحج، وأمه أسماء بنت حميس، كان قد تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن استشهد جعفر بن أبي طالب في غزوة موتة. تزوجها أبو بكر فحملت بمحمد ابن أبي بكر، ومحمد ابن أبي بكر كان له أخ اسمه القاسم ابن محمد، وهو الذي ربته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد صرح بذلك أبو أويس عن ابن شهاب، لكنه سماه عبد الرحمن ابن محمد فوهم، أخرجه أحمد. وأغرب إبراهيم بن طهمان فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، أخرجه الدارقطني في غرائب مالك والمحفوظ الأول. وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن سالم لكنه اختصره، وأخرجه مسلم من طريق نافع عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنهما، فتابع سالما فيه وزاد في المتن. وزاد في المتن قوله ولأنفقت كنز الكعبة. قال ولم أرى هذه الزيادة إلا من هذا الوجه.
ولا عند العبارة
ولأنفقت كنز الكعبة.
نعم.
قال ولم أرى هذه الزيادة إلا من هذا الوجه. ومن طريق أخرى أخرجها أبو عوانة من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وسيأتي البحث فيها في باب كسوة الكعبة. قوله قومك لولا قومك أي قريش. قوله اقتصروا عن قواعد إبراهيم، سيأتي بيان ذلك في الطريق التي تلي هذه.
يعني أن النفقة قصرت بهم عن أن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله لولا حدثان بكسر المهملة وسكون الدال بعدها مثلثة بمعنى الحدوث،
نعم،
أي قرب عهدهم. قوله لفعلت أي لرددتها على قواعد إبراهيم. قوله فقال عبد الله أي ابن عمر بالإسناد المذكور، وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه بهذه القصة مجردة. قوله لئن كانت، ليس هذا شكا من ابن عمر في صدق عائشة رضي الله عنها، لكن يقع في كلام العرب كثيرا صورة التشكيك والمراد التقرير واليقين.
نعم، يعني إن هذا القول الذي قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قول دقيق وقول صادق ثابت عنها. نعم.
قوله ما أرى بضم الهمزة أي أظن، وهي رواية معمر، وزاد في آخر الحديث ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك، ونحوه في رواية.
تقول إن السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين اليماني والحجر الأسود ولا يستلم الركنين الشماليين مما يلي الحجر أو مما يلي الركن اليماني، لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وزاد في آخر الحديث ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك، ونحوه في رواية أبي أويس المذكورة. قوله استلام افتعال من السلام، والمراد هنا لمس الركن بالقبلة أو اليد،
يعني لمس الاستلام لمس الركنين
تقبيله
بالقبلة وباليد، هذا في الحجر الأسود، وباليد هذا في الركن اليماني، لأن الركن اليماني لا يقبل، يكفي أن يمسح باليد أو يشار إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله يليان أي يقربان من الحجر بكسر المهملة وسكون الجيم،
المراد بالحجر حجر إسماعيل. نعم.
قال وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها 39 ذراعا، والقدر الذي أخرج من الكعبة سيأتي قريبا. قوله في الطريقة الثانية حدثنا الأشعث هو ابن أبي الشعثاء المحاربي، وقد تقدم في العلم من وجه آخر عن الأسود بزيادة نبهنا على ما فيها هناك. قوله عن الجدر بفتح الجيم وسكون المهملة، كذا للأكثر، وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه، وفي رواية المستملي الجدار. قال الخليل الجدر لغة في الجدار، انتهى. قال ووهم من ضبطه بضمها، لأن المراد الحجر
وليس المراد
الجدار
الجدر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه الجدر أو الحجر بالشك، ولأبي عوانة من طريق شيبان عن الأشعث الحجر بغير شك. قوله أمن البيت هو، قال نعم، هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت، وكذا
حجر إسماعيل. نعم،
وكذا قوله في الطريق الثانية أن أدخل الجدر في البيت، وبذلك كان يفتي ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت، فلما يطاف به إن لم يكن من البيت؟
يعني والموجب الذي يحمله أن يدخل الحجر في البيت لأن الناس يطوفون من ورائه. نعم.
قال: وروى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن أصلي في البيت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال: صلي فيه فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة، ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة، ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة، وفيه أنها أرسلت إلى شيبة الحجب ليفتح لها البيت بالليل فقال: ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل.
يعني البيت، بيت الله، الكعبة. نعم.
قال: وهذه الروايات كلها مطلقة، وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة، منها لمسلم من طريق أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها في حديث الباب: حتى أزيد فيه من الحجر. وله من وجه آخر عن الحارث عنها: فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من سبعة أذرع. وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث قال: وزدت فيها من الحجر ستة أذرع.
يعني في بناء الكعبة.
قال: وسيأتي في آخر الطريق الرابعة قول يزيد ابن رومان الذي رواه عن عروة أنه أراه لجرير ابن حازم فحزره ستة أذرع أو نحوها. ولسفيان ابن عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر. وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير ستة أذرع وشبر. وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة عنه.
يعني أخرجه البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار، هذا كتابه المعرفة، اسمه كتاب السنن، معرفة السنن والآثار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة. وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعا قالت: لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع، فهي شاذة. والرواية السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ. قال: ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه، وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر، فتجتمع مع الروايات الأخرى.
فيكون عددها سبعة. نعم.
فإن الذي عد الفرجة أربعة أذرع، فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء. ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي ابن الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة: ولا أدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع. فيحمل هذا على إلغاء الكسر، ورواية عطاء على جبره،
ويجمع بين الروايات. نعم.
ويجمع بين الروايات كلها بذلك، ولم أرى من سبقني إلى ذلك،
وهذا من فضل الله عليه.
قال: وسأذكر ثمرة هذا البحث في آخر الكلام على هذا الحديث. قوله ألم تري، أي ألم تعرفي. قوله قصرت بهم النفقة بتشديد الصاد، أي النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك، كما جزم به الأزرقي وغيره،
حيث اشترطوا ألا يقبلوا من أحد نفقة فيها وجه غير حلال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ويوضحه ما ذكر ابن إسحاق في السيرة عن عبد الله بن أبي نجيح أنه أخبر عن عبد الله بن صفوان بن أمية أن أبا وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم، وهو جد جعدة ابن هبيرة ابن أبي وهب المخزومي، قال لقريش لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب، ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. وروى سفيان بن عيينة في جامعه عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى شيخ من بني زهرة أدرك ذلك، فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال إن قريشا تقربت لبناء الكعبة، أي بالنفقة الطيبة، فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجر، فقال عمر صدقت. قوله ليدخلوا، في رواية المستملي يدخلوا بغير لام، زاد مسلم من طريق الحارث بن
يعني
عبد الله،
لما بنوا البيت ببابين بباب واحد من ناحية الشرقي ورفعوا البيت عن الأرض ليدخلوا من أشاءوا ويمنعوا من شاءوا. نعم،
قال زاد مسلم من طريق الحارث بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط،
يعني إذا لم يريد دخوله.
قال فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي،
يدعونه يرتقي يعني يتركونه يرتقي على الباب
حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط.
نعم.
قوله حديث عهدهم بتنوين حديث. قوله بجاهلية، في رواية الكشميهني بالجاهلية، وقد تقدم في العلم من طريق الأسود حديث عهد بكفر، ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حديث عهد بشرك. قوله فأخافوا أن تنكر قلوبهم، في رواية شيبان عن أشعث تنفر بالفاء بدل الكاف،
تنفر قلوبهم بدلا من تنكر قلوبهم، وكلاهما بمعنى واحد.
ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم أن النفرة التي خشيها صلى الله عليه وسلم أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم. قوله أن أدخل الجدر كذا وقع هنا، وهو مؤول بمعنى المصدر، أي أخاف إنكار قلوبهم إدخال الحجر، وجواب لولا محذوف، وقد رواه مسلم عن سعيد بن منصور عن أبي الأحوص بلفظ فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل، فأثبت جواب لولا، وكذا أثبته الإسماعيلي من طريق شيبان عن أشعث ولفظه لنظرت فأدخلته.
كل هذه يعني تمناها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها، لكن الذي منعه وحدثان عهدي أصحابه وخشية إنكارهم كما أشار هنا إلى أن اختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل دون أن ينالهم شيء، لا سيما أنهم بنوا الكعبة في زمن قريب من زمن البعثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله في الطريق الثالثة عن هشام هو ابن عروة. قوله عن عائشة كذا رواه مسلم من طريق أبي معاوية، والنسائي من طريق عبده ابن سليمان، وأبو عوانة من طريق علي بن مسهر، وأحمد عن عبد الله بن نمير، كلهم عن هشام. وخالفهم القاسم بن معن فرواه عن هشام عن أبيه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه أبو عوانة. ورواية الجماعة أرجح، فإن رواية
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.